إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في يوم الأحد الموافق الخامس من شهر ذي القعدة سنة 35 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبدأ في تدارس كتاب الدرر البهية للشوكاني في جامع عبد الله بن مضعون في حي الموطأ في مدينة بريدة. ولعلي أبدأ مباشرة بالمتن، فالشيخ رحمه الله تعالى عن الشوكاني بغنى عن التعريف، قال الشوكاني رحمه الله تعالى وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن يا كريم، وبه نستعين، اللهم بك الاستعانة وعليك التوكل، نحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ونصلي ونسلم على رسولك وعلى آل رسولك. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدى الشوكاني رحمه الله تعالى ويا كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب ربنا تبارك وتعالى، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما يكاتب ويراسل يبدأ بالبسملة. مثلا حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم للهاقل فيما رواه عن أبي سفيان قال: بسم الله، حينما قرئ عليهم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد إلى هرقل. وفي حديث أنس في صحيح البخاري في كتاب أبي بكر كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة. ثم ذكر الحديث بطوله. أما ما جرى عليه بعض المعاصرين أنهم يستفتحون كتبهم بخطبة الحاجة، فليعرف أن هذا ليس له أصل عند المتقدمين، إنما خطبة الحاجة تفتتح بها الخطب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والدروس، أما المكاتبات فتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ألب هنا للاستعانة، وهنا لا بد أن نقدر لأن حروف الجر لها متعلق، فنقدر هنا أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم المستعينا، لأن الباء هنا الاستعانة. بسم الله لفظ الجلالة هو أعرف المعارف، الرحمن في إعرابها صفة للفظ الجلالة، والرحيم أيضا صفة ثانية. ربي يسر وأعن يا كريم، ربي يسر. ليظهر الله أعلم أن الشيخ رحمه تعالى كتب هذه المقدمة في أول ما بدأ في كتابة الكتاب والله أعلم. ونحن ربي يسر في التعلم وفي الفهم وفي ثبات العلم وفي حسن القصد، وأعن فلا بد من الاستعانة بالله عز وجل، إذا استعنت فاستعن بالله. وفي كل ركعة من صلواتنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين يا كريم. الكريم هنا صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وأيضا هو اسم، وكذلك الرحمن الرحيم، فهي أوصاف وأسماء. اللهم بك الاستعانة أي بك وحدك، وعليك التوكل، التوكل هنا التفويض، نحمدك، الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي أي لا نعدد ثناء، الثناء هو تكرار الحمد، فذلك في حديث أبي هريرة حينما يقول المصلي الحمد لله رب العالمين يقول ربنا تبارك وتعالى حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فالثناء هو تكرار الحمد. أنت كما أثنيت على نفسك، وفي إثبات النفس ربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله، ونصلي ونسلم فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، وفيه أن الصلاة تختلف عن السلام. الصلاة هي الدعاء، الصلاة من الملائكة هو أن الدعاء على أن يثني الله عز وجل على نبيه في الملأ الأعلى، فلما نقول نصلي أي نسأل الله عز وجل أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى. ونسلم هنا من السلامة، والسلامة في حياته صلى الله عليه وسلم ظاهرة، سلامته من الآفات، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهو أيضا سلامة دينه وبقاء وعدم تحريفه، فكل داخل في باب السلامة. على رسولك، هنا إضافة لربنا تبارك وتعالى فهو مرسل، وآل وعلى آل رسولك. الآل هنا القرابة ممن أسلم، وبعض العلم يرى أن الآل هم الأتباع، وفي كلام العرب يدخل الآل في الأقارب والأتباع يدخلون في الآل. وهذه النسخة التي بين يدي، والنسخ المطبوعة مختلفة في باب المقدمة، والأمر في ذلك سهل. ثم شرع رحمه الله تعالى وإياه بقوله باب المياه، إذن بدأ في كتاب الطهارة فبدأ في باب المياه على عادة الفقهاء، وأيضا على عادة المحدثين الذين يكتبون في أحاديث الأحكام. باب المياه، المياه جمع، وجمع هنا بسبب اختلافها، فالمياه أنواع. قال الماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. قال الماء سواء نزل من السماء أو خرج من الأرض، سواء كان ماء نهر أو بحر أو غير ذلك، طاهر مطهر. الماء يحمل وصفين، الوصف الأول طاهر أي هو في نفسه طاهر مطهر، والمطهر أي يطهر غيره، فهو في نفسه طاهر وأيضا يطهر غيره، فيطهر به من الأحداث ومن الأخبات كما سيمر بنا إن شاء الله. أما كونه طاهر فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذه قاعدة كما في حديث أبي سعيد. ومطهر أي يطهر غيره، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال في بلوغ الكلب طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أي يغسله سبعاء لهن بالتراب. فالماء طاهر مطهر في نفسها، على هذا إجمع الأمة يعني في الجملة، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويأتي إن شاء الله التفصيل. قال لا يخرج عن الوصفين، ما المقصود بالوصفين؟ أي وصف الطاهر والمطهر، لا يخرج عن الوصفين أي كونه طاهرا مطهرا، إلا الاستثناء معيار العموم. الأصل هذه القاعدة أنه طاهر مطهر، متى يخرج؟ قال إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. إذا تغيرت ريحه بنجاسة، سقطت فيه جيفة ثم نشم ريحة النجاسة، وهذا يحدث أحيانا، بعض الناس قد ينسى تغطية الخزان ثم تسقط مثلا فيه بعض الطيور، بعد حين يجدون رائحة للماء بسبب هذه الطيور التي سقطت فيه، فهنا تغير الآن بنجاسة لأن الميتة الآن نجسة، فهو غيرت ريحة أو لونه، نفترض أنه فيه دم مسفوح فتغير أصبح أحمر الآن أصبح نجسا، أو طعمه وجدت فيه أثر النجاسة، لم نجد رائحة الجيفة لكن طعمه الآن تغير بسبب هذه الجيفة التي سقطت فيه، ما الحكم؟ أخرج الآن من كونه طاهرا مطهرا إلى كونه نجس، فهو في نفسه نجس ولا يتطهر به. عندنا حديث أبي سعيد حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حكم عام، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لو أخذنا بعموم هذا الحديث قلنا حتى ولو تغير بالنجاسة، نعم لو أخذنا به، لكن هذا الحديث مقيد بنصوص أخرى وبإجماع. أما الإجماع فالأمة مجمعة على أن الماء إذا تغير وصف من أوصافه أو أوصافه كلها بالنجاسة فهو يخرج من الطهورية إلى النجس. ورد تحديث هذا الباب لا تصح، لكن يعبدها الإجماع، مما ورد حديث أبي أمامة عند الطبراني وإسناده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير ريحه أو لونه وطعمه من نجاسة تقع فيه. حديث أيضا عائشة عند ابن ماجه نحوه. وعلى كل حال هذه الأحاديث ضعيفة من جهة السند لكنها من جهة المعنى صحيحة، فإن عقد إجماع أهل العلم على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس. وحينما قال لا يخرج عن الوسط إلا ما غير ريحة أو لونه أو طعمه من النجاسات، حينما قال من النجاسات يخرج ما غيره من الطاهرات، ويأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك. قال وعن الثاني، أي عن الوصف الثاني، أي عن كونه مطهر. الوصف الأول طاهر إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة، يغيره ينقله أي عن التطهير بمعنى أنه لا يتطهر به. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. على هذا الماء يتغير بأحد أمرين، يتغير بنجاسة وهذا نجس بالإجماع فليس طاهرا ولا مطهرا. الثانية إذا تغير بمطهر، إذا تغير بمطهر. الحالة الأولى تشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه، قال ما أخرجه عن اسم الماء المطلق. عندنا الأصل أن الماء الوارد من نصف مطلق، مثلا أهريق عليه ذنوبا من ماء مثلا في قصة العرابي، وينزع عليكم من السماء ماء أن يطهركم به، هذا مطلق. طهور إلى أحدكم أن تغسلوا سبعا أيدي الماء، هذه نصوص مطلقة. فلم تجدوا ماء أيضا هذا مطلق. ما أخرج عن اسماء المطلق من المغيرات الطاهرة، يقول إذا أخرجوا عن اسماء المطلق ماذا يكون؟ يكون مقيدا، ويكون يقيد بأي شيء؟ بالإضافة. مثل ماء الورد لا يقال ماء، إنما يقال ماء ورد. عندنا ماء مضاف والورد مضاف إليه، أصبح الآن ماء ليس مطلق إنما هو مقيد. فإذا أصبح ماء مقيدا لا هو طاهر في نفسه. لماذا؟ لأن عندنا ماء طهور وعندنا الورد طاهر، بقى أنه طاهر لكنه لا يطهر. لماذا؟ لأنه انتقل، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، ماء مطلقا، وهذا لا يسمى ماء مطلقا، إنما هو مضاف إليه شيء إلى الورد فهو مقيد. قل كذلك الآن الشاهي، الآن انتقل من اسم الماء إلى اسم آخر، أو القهوة، أو مثل الآن مثلا مثل الشربات الغازية بس سفن كأنه ماء، لكنه الآن لا يسمى ماء. فهنا ما الحكم؟ يبقى الوصف الأول وهو طاهر، لكن يزول الوصف الثاني وهو المطهر. ذكر الآن الشيخ رحمه الله تعالى حالة وهي طاهر خالط الماء الطهور فنقله من الماء المطلق إلى الماء المقيد أو غير اسمه، هذه الحالة الأولى ذكرها الشيخ. الحالة الثانية أن يقع فيه طهور لكنه لا يغيره، إما لقلة هذا الطهور أو لكثرة الماء، تسقط مثلا ماء قليل تسقط فيه مثلا نقط لبن ما تغير، هذا طاهر مطهر بالإجماع. الماء الطهور إذا سقط فيه طاهر ولم يغير ماء بالإجماع، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا سقط في الماء شيء طاهر وغيره لكن بقي على اسمه، بقي ماء مطلقا، فالشيخ رحمه الله تعالى يقول أنه أيضا يتطهر به، لأنه قال ما أخرجه عن اسم الماء، إذا لم يخرجه عن اسم الماء ما الحكم؟ يبقى طهور يتطهر به. إذن عندنا ماء سقط فيه شيء طاهر، سقط مثلا فيه ملح فأصبح الماء مالحا، سقط فيه سكر فأصبح الماء فيه سكر، غسلنا فيه الشاي فتغير لون الماء، غسلنا فيه أواني الشاي أو أواني القهوة تغير الآن، أصبح اللون فيه لون الشاي أو لون القهوة، أو أصبحت فيه رائحة الشاي أو رائحة القهوة، ما الحكم هنا؟ يقول يبقى الماء طهور يتطهر به من الحدث ومن الخبث. ما الدليل على أن الماء ولو خالطه طاهر وغير أوصافه أن يطهر به ما دام يسمى ماء؟ الأدلة كثيرة، وقبل أن أشير إلى بعض الأدلة يبقى أن هذه الأشياء مما تعم به البلوى، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يتحرز من هذه الأشياء، فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يتحرز من هذه الأشياء دل على أن الأصل أنه ينتفع به، ومن ذلك التطهر. الصحابي الذي أشكل عليه ماء البحر لأن له رائحة وطعمه مالح، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه حينما سأله عن البحر، الحين ميتة. فلو كان هناك شيء يتحرز منه لبين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الذي وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، والسدر إذا وضع في الماء يتغير لون الماء فيصبح يميل إلى الحمرة. وقال أيضا في حديث ابن معطية في غسل ابنته اغسلنها بماء وسدر، قال خمسا أو سبعا رأيت من ذلك واجعلنا في الآخرة كافورا. فقال ماء وسدر، والسدر يغير اللون، والكافور طيب يغير الرائحة. فلو كانت الطاهرات تسلب الماء الطهورية فلا يطهر، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت بالماء والسدر. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في أسفارهم ينقلون الماء القليل، وكانوا ينقلون في القرب، والقربة لا بد أن تغير الماء، وخصوصا إذا كانت القربة جديدة يتغير الماء فيها تغيرا ظاهرا، فيصبح طعمه طعم دباغة، يصبح لونه متغير بسبب أثر الدباغة، لأن لازلت القربة جديدة. ومع ذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينقلون المياه بهذه القرب ويتطهرون بها، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا أن يتحرز من هذه الأشياء، فدل ذلك على طهورية وطهارة الماء المتغير بطاهر. وأفادنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن المياه تنقسم إلى قسمين: ماء نجس كما ذكر إذا تغير بنجاسة، وماء طاهر طهور وهو الباقي على خلقته أو تغير بشيء طاهر ما لم يسلبه اسم الماء المطلق أو ينتقل إلى اسم آخر. على هذا أصح القولين أن الماء ينقسم إلى قسمين: ماء نجس وهو الذي ذكره، وماء طهور وهو سائر المياه إلا إذا كانت غير مطلقة أو انتقلت وسميت باسم آخر غير اسم الماء. قال: ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومستعمل وغير مستعمل ومتحرك وساكن. يقول لا فرق بين قليل وكثير. اختلف أهل العلم في القلة والكثرة، بعضهم قال القليل وما كان أقل من قلتين والقلتان خمس قرب، وبعضهم قال القليل ما كان أقل من عشرة أذرع بعشرة أذرع، وبعضهم قال القليل ما إذا حركت الماء تحرك، والكثير ما إذا حركته لم يتحرك أي لم يتصل حركة إلى الطرف الآخر، وتبقى هي اجتهادات. الصحيح فيها حديث القلتين، الماء لا يخلو من أحوال أن يكون ماء مستبحرا يعني كثير جدا، فهذا لا يتنجس بالإجماع إذا وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير. الماء المستبحر كثير كمياه البحار والأنهار والبرك الكبيرة، هذا يبقى على طهوريته ولو سقطت فيه نجاسة إلا إذا تغير بالنجاسة. إذا خلف الماء القليل، والقليل أشرت إلى ما هو القليل عند أكثر أهل العلم. من يفرق بين الماء القليل والكثير يستدل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الماء في الفلاح وما ينوبه من السباع قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يدل على أنه إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث. على هذا إذا كان الماء قليلا وقعت فيه نجاسة ما الحكم؟ يحكم
بنجاسته. ما الدليل؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما دليل من لا يفرق؟ دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي سعيد في بئر بضاعة: إن الماء طهور لا يعتسه شيء. هذا حكم عام. أولا أكد النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء، قال إن الماء، هذا يدل على أن الماء طهور لا ينجسه شيء. فات إشكالية الجر بين الحديثين. منطوق حديث أبي سعيد أن الماء لا ينجس مطلقا، خرج ما تغير بالنجاسة بالإجماع. مفهوم حديث ابن عمر إذا كان أقل من قلتين ينجس، قال إذا كان الماء إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، مفهومه إذا كان أقل حمل الخبث. فكيف يجمع بين هذين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض؟ بعض العلم ضعف حديث إذا بلغ الماء قلتين، فإذا فمن يضعف فالإشكال في المسألة، يبقى حديث أبي سعيد محفوظ. بعضهم يضعف حديث أيضا أبي سعيد، يبقى حديث ابن عمر هو المحفوظ. والقول الثاني هو الصحيح، أن حديث أبي سعيد صحيح وحديث ابن عمر صحيح. نجمع بين الحديثين والله أعلم. عندنا الآن منطوق وعندنا مفهوم. حديث ابن عمر منطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم ينجس، كمنطوق حديث أبي سعيد فلا إشكال. عندنا مفهوم إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث. حال صار التعارض بين المفهوم، مفهوم حديث ابن عمر إذا كان أقل من قلتين ومنطوق حديث أبي سعيد. وكما تعلمون أن دلالة المفهوم دلالة ضعيفة، فلو كان عندنا حديث ابن عمر لوحده لقلنا دلالة المفهوم دلالة ضعيفة لا نستدل بها. فكيف إذا عارضت دلالة المفهوم دلالة المنطوق؟ فنقول هنا دلالة حديث أبي سعيد أو منطوق حديث أبي سعيد مقدم على مفهوم حديث ابن عمر، فنقول يبقى الحديث إطلاقه إن الماء طهور لا يجسه شيء، سواء بلغ قلتين أو أكثر أو أقل، خرج ما تغير بالنجاسة بالإجماع كما ذكرته قبل قليل. قال: وما فوق القلتين وما دونهما، ذكرت ذلك. ومستعمل وغير مستعمل. الماء المستعمل عند الفقهاء يقصدون به الماء المتساقط بعد الطهارة، هذا هو الماء المستعمل عند الفقهاء. يعني نفترض لو أن شخص مثلا أراد أن يغتسل من جنابة فجعل تحته طست وصب الماء على بدنه ثم خرج، الماء الذي في الطست هذا هو الماء المستعمل. أو مثلا يتوضأ والماء الذي يتقاطر من بدن من أعضاء الوضوء يجمعه مثلا في إناء، هذا هو الماء المستعمل. يقول الشيخ: الماء المستعمل وغير المستعمل أيضا طهور. هذا أيضا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، أيضا الماء المستعمل وغير المستعمل طهور. لماذا؟ هو الأصل، الأصل في الماء الطهارة، وما خرج عن ذلك يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل على أن الماء المستعمل إما نجس على قول بعض أهل العلم في بعض الرواية عند الحنابلة وغير عند الحنابلة، أن الماء الذي يتقاطر مستعمل ما حكمه؟ ليس طاهر فقط لا يطهر، بل هو نجس عندهم. والرواية الأخرى عندهم عند الحنابلة أن الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. لماذا؟ قالوا: الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان يعرف عنهم أنهم كانوا يجمعون الماء المستعمل مع قلة المياه، هذا يدل على عدم طهارة الماء، ليسوا بحاجة لهذا، والماء والنفوس تكرهه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أن أحد في الماء الدائم الذي لا ثم يغتسل فيه، قال يغتسل فيه، يدل على أنه إذا اغتسل فيه ما الحكم؟ أنه نجس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الشخص الماء الدائم، لأن هذا مظنة التلوين واستقرار الناس له، لأن بعض الناس يشرب، بعض الناس قد يغتسل، بعض الناس قد يتوضأ، فالنهي ليس لأجل النجاسة، إنما هو لأجل استقرار الماء. ولا بد أن نعلم قاعدة مهمة، وهي إذا ورد عندنا نصان، نص ورد في مسألة بعينها، والنص الآخر لا، ورد في مسألة ليس بعينها إنما سيق لأمر آخر، فالنص الذي ورد نصا في المسألة هو المقدم. عندنا حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء، والحديث هذه مثلا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، أو النهي عن إدخال اليد في الماء قبل أن يغسلها، هذه ما وردت في الكلام على حكم طهورية الماء، إنما وردت في بعض الآداب. فحديث إن الماء طهور نجس شيء هذا هو الأصل في هذه المسألة.
فالصحيح كما ذكر الشيخ رحمه الله، لو وجد عندنا ماء مستعمل ما الحكم؟ يتطهر به، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، وكون النفوس تستقذر هذه مسألة أخرى. قال ومتحرك وساكن، يقول لو كان الماء متحرك، عندنا ماء في بركة صغير قليل لكنه ساكن، يريد أن يرد الشيخ رحمه تعالى على قول بعض العلم أن الماء القليل ما حكمه؟ أنه طاهر غير مطهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري. قالوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء الدائم الغسل في الماء الدائم الذي لا يجري، دل ذلك على أن الاغتسال فيه يسلبه الطهورية. الصحيح لا، لأنه يقدره والله أعلم ويفسد على الناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالماء المتحرك والماء الساكن ما حكمه؟ طاهر مطهر. ثم قال الشيخ رحمه تعالى وياه، والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقة، وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كلب، وروث، ودم حيض، ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. لما انتهى من الكلام على الماء، شرع في الكلام على النجاسة. والنجاسة في كلام العرب هو الشيء المستقر، هذه النجاسة في كلام العرب. أما في اصطلاح الفقهاء يكون في النجاسة هي عين مستقدرة شرعا. والنجاسة تنقسم إلى قسمين، نجاسة معنوية ونجاسة حسية. نجاسة المعنوية هي نجاسة الكافر، كما قال الله عز وجل: أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. ليست نجاسة أعيان، ولعل يشير لهذه المسألة، إنما هي نجاسة معنوية. النوع الثاني النجاسة الحسية، وهذه تنقسم أيضا إلى قسمين، تنقسم إلى نجاسة عينية ونجاسة حكمية. نجاسة عينية يعني العين هي النجسة، مثلا روثة الحمار، عذرة الآدمي، هذه نجاسات لا يمكن تطهيرها إلا بالاستحالة. لو غسلنا روثة الحمار ببحار الدنيا كلها ما طهرت، لكن لو تحولت هذه الروثة إلى رماد أصبحت الآن طاهرة. النوع الثاني نجاسة حكمية، وسميت عينية هنا لأنها ترى بالعين. الحكمية هي الشيء الطاهر إذا تنجس، النجاسة الحكمية هي الشيء الطاهر إذا تنجس نحكم بنجاسته حتى يطهر. مثلا هذه الفشل التي بين أيدينا طاهرة، لو بال عليها غلام حكمنا بنجاستها، قد بعد مثلا ساعة ساعتين لا نرى أثر النجاسة، لكن نقول حكمية يعني محكوم عليها به شيء بالنجاسة حتى نطهرها. فالنجاسة الحكمية هي التي تطهر، أما النجاسة العينية فلا تطهر إلا بالاستحالة. والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، قال غائط والمقصود به ما يخرج من الآدمي، والأصل في الغائط هو المكان المنخفض، فاستعير لما يخرج من الإنسان لأجل استقذاره. وحينما قال غائط الإنسان يقصد به الصغير والكبير، الذكر والأنثى، هذا معنى قوله مطلقة، لأن سيذكر الكلام على بول الذكر الرضيع. دليل على نجاستها بعد مع الإجماع
النبي صلى الله عليه وسلم كفي حديث أبي سعيد حينما صلى بأصحابه رضي الله تعالى عنهم ثم خلع نعليه فخلعوا نعالهم، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته سألهم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، قال إنه أتاني جبريل فأخبرني فيه ما أذن القدر، فقال فإذا أتى أحدكم بس فلينظر فينا عليه فإذا رفيه ما أذن أو قدرا فليدركهما وليصلي فيهما. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فينا عليه لأجل وجود نجاسة الآدم والله أعلم. وقوله إذا وطي أحدكم فينا عليه هذا فطهورهما التراب، فقوله في طهورهما أي يدل على أنه يطهرهما ونسبه الأداء النجاسة. أيضا بول الآدم نجس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الاثنين إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، قال أما أحدهم فلا يستبري، في رواية فلا يستنزه من البول، في رواية من بوله. فإذا كان البول الآدم نجس فالعذر من باب أولى لأنها شد قدارة من البول. إذن غائط الإنسان نجس مطلقة والمقصود به العين، أما الصفرة فلا تؤثر، وأيضا الرائحة فلا تؤثر، إن الله لا يستحي من الحق، من استنجى في يده قد يجد أحيانا رائحة أذى حتى لو غسلها بالماء، ما الحكم؟ لا يؤثر. كذلك اللون لا يؤثر، فالأمر متعلق بأي شيء؟ بالغائط نفسه. وبوله، قول وبوله أو بول الإنسان، ما الدليل؟ ما ذكرته قبل قليل من حديث ابن عباس، قول إلا الذكر الرضيع، حينما ذكر الذكر يخرج الأنثى، فالأنثى وإن كانت صغيرة ترضع فبولها كبول الكبير، قد إلا الذكر الرضيع. ما هو الرضيع؟ أي الذي لا زال يرضع، والمقصود به هنا يرضع أي يطعم الحليب. ما الدليل على استثناء بول الرضيع؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي السمح يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أيضا من حديث علي وغيره ورد حديث كثيرة في هذا الباب، قال يغسل من بول الجارية ويرش في رواية ينضح من بول الغلام. لماذا قيدناه بالرضيع؟ من حزم رحمه تعالى الغلام إلى البلوغ يسمى غلاما، لماذا الآن قيدناه بالرضيع؟ قيد بالرضيع لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت للنبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها لم يطعم، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة إلى أجل التحنيك، فبال عليه فأتبعه الماء أي تنضحه صلى الله عليه وسلم. فقيد الأمر بأي شيء؟ بالذي يرضع، والمقصود بالذي يرضع أي يتغذى على الحليب، هذا هو الرضيع. فإذا كان يتغذى فقط على الحليب ولا يطعم غيره هذا الذي ينضح منه، والمقصود من بالنضح أي الرش، يعني يكاثر مكاثرة، يكاثر مكاثرة. الشيخ رحمه الله تعالى قال والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع. الشيخ يذهب لي شيء إلى أن بول الذكر الرضيع طاهر وليس نجسا، هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه استثناء الذكر الرضيع، فهو يذهب رحمه الله تعالى إلى طهارته. ما سبب طهارته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينضح، هل يدل على أي شيء؟ على أنه طاهر، يعني مجرد رش ترطيب، والصواب أن هذا لا يدل على طهارته، إنما يدل على أن نجاسته نجاسة مخففة كالمذي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضحه يدل على أنه نجس نجاسة مخففة. والمتقدمون مجمعون على نجاسة بول الذكر الرضيع خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى، فالصحيح أن بول الذكر الصغير نجس لكنها النجاسة مخففة، يكفيه الرش، والمقصود بالرش أي الترطيب يعني المكاثرة، تكثره فقط ولا يلزم أن يتقاطر الماء، بخلاف الغسل، الغسل لا يسمى غسلا إلا إذا بدأ الماء يتقاطع. رضيع غالبا 6 أشهر هو الذي لا يطلب الطعام، وبعد 6 أشهر تجد يطلب الطعام. والحضور الصغار، تجد الصغير إذا قدم شيء أو أتى أحد بشيء يوكل أو نحو ذلك، لا سيما من الحلوى أو من الأيس كريم، الصغير ماذا به يتلهف يطلب غالبا في 6 أشهر أو نحو ذلك. وعلى كل حال المسألة اجتهادية، لكن غالبا في 6 أشهر نجد أن الرضيع يطلب الطعام. فإذا بدأ يطلب الطعام أعطي حكم بول الكبير بول الجارية. قال ولعاب كلب، قال ولعاب كلب، ما الدليل على أن لعاب الكلب نجس؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، فأمر بالغسل من الولوغ، وقال طهور إناء أحدكم، فيدل على أنه نجس. لكن الشيخ رحمه تعالى علقه باللعاب لأنه هو الذي ورد فيه النص، على هذا الذي يغسل فقط من الكلب هو اللعاب. ما حكم بقية الكلب؟ طاهر. وهي المسألة مسائل خلاف بين العلم، بعض العلم يرى طهارة الكلب، ومذهب المالكية هو المذهب الظاهري فقط، إنما يرون أن الأمر بغسل النجاسة 7 يعني علة تعبدية، فالأصل أنه طاهر، والأمر في أي شيء في غسل الولوغ فقط، فيوقف على النص. والذي عليه جمهور أهل العلم أن الكلب نجس، وهذا هو الصحيح والله أعلم. لكن ما الذي يستثنى من الكلب؟ يستثنى من الكلب ومن سائر الحيوانات النجسة ما لا تحل الحياة، حياته حياة نمو فقط، ما حياته حياة نمو فقط هذا يحكم بطهارته وإن كان الحيوان نجسا. الشعر، شعر الكلب طاهر، كذلك شعر الخنزير. نعم، لماذا؟ لأن الشعر ليس في حياة حقيقية، إنما حياة نمو كالشجرة. فلذلك بهيمة الأنعام إذا جز صوفها أو شعره وبرها ما الحكم؟ يحكم بطهارته. لو قطع شيء من البهيمة يحكم بنجاسته، لكن إذا قطعنا الشعر، قصينا الصوف أو الوبر أو الشعر، ما الحكم؟ نحكم بطهارته. لماذا؟ لأنه ليس ميتا، فحياته حياة نمو فقط. فكذلك الكلب والخنزير شعره طاهر، كذلك الأظهار والسن هذه أيضا طاهرة، لأنها لا تحلها الحياة، إنما هي فقط حياة وحياة نمو كالشجر. ما حكم جلد الكلب؟ هل يترجح لي والله أعلم أن جلد الكلب طاهر إذا دوغ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فإهاب مفرد دخلت عليه الألف واللام، والمفرد دخلت عليه الألف واللام أصبح من ألفاظ العموم يفيد العموم، فهنا إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يقال كل الجلود إذا دبغت فهي طاهرة. وهذا حكمة الشارع، الجلد في منزلة بين منزلتين، ليس هو كالشعر وليس هو كاللحم والشحم، فإذا دبغ الآن ما به من رطوبة ونحو زالت حكم بطهارته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حديث أبي قتادة الطويل توضأ من السطيحة التي هي من دباغة الكفار ومن ذبحهم، ولو كان الجلد إذا لم يدبغ لا يطهر لا يكون جلد نجس، فلما أصابه الماء تنجس الماء. فالشيخ عم يذهب إلى أن اللعاب فقط هو النجس من الكلب، وحينما قال لعاب كلب يدخل فيه كل أنواع الكلاب، سواء كان الكلب مأذونا فيه أو غير مأذونا فيه. قال وروث، الشيخ رحمه الله تعالى في كلمة الروث اللي يظهر لي والله أعلم أن الشيخ عم كأنه في مثل هذه المسألة يعني عنده شيء من التردد، ما الدليل على أن الروث نجس؟ حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتطهر فأتى له بحجرين وروثة، فألقى الروثة فقال إنها ركس، إنها ركس، والركس النجس، الركس النجس. فلما القى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة دل على أن الروثة نجسة.
لكن الشيخ أيضا رحمه الله تعالى ذكر بعض أهل اللغة ينصون على أن الروث يطلق على أي شيء، على روث الخيل والبغل والحمار، كأنه مال في الشرح إلى أن الروث النجس هي هذه الأشياء. ورد عند ابن خزيمة من حديث ابن مسعود أنه أتاه بروثة حمار، أتاه بروثة حمار فألقاه فقال إنها ركس. ولو كانت هذه الرواية محفوظة لكانت نصف المسألة، لكن هذه الرواية شاذة سندا ومتنا فلا تصح.
وسيأتي إن شاء الله الكلام على أحكام روث الحيوانات، والحيوانات سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، فنأتي على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى ثم نرجع مرة ثانية. إذن على كلام الشيخ اللي يكون نجس كما مشى عليه في الشرح روث البغل والحمار والفرس، هذه على ما ذهب إليه. قال ودم حيض، دم الحيض نجس. ما الدليل على نجاسته؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسماء إحدانا يصيب دم الحيض ثوب دم الحيض صلي فيه، قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ما عذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه إلا بعد قصله. في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم صلي، قال اغسلي عنك الدم، يدل على أن دم الحيض ما حكمه نجس. ولما نقول يقول دم الحيض يفهم من هذا أن دم الاستحاضة ليس بنجس، فقوله دم الحيض يؤخذ منه أن الدم الذي يخرج من الدبر ليس بنجس، لأنه خاص بدم الحيض فقط. والمتقدمون مجمعون على نجاسة الدماء الخارجة من السبيلين، سواء كان حيض أو استحاضة أو ما يخرج من الدبر أحيانا من يصاب مثلا بالبواسير يخرج منه دم، هذا نجس بالإجماع. ممن نقل الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة والعيني رحمه الله تعالى وغيره أن الدماء الخارجة من السبيلين نجسة. قال ولحم خنزير، ولحم الخنزير نجس. ما الدليل على أن لحم الخنزير نجس؟ قول ربنا تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قول فإنه رجس أي نجس، فيدل على نجاسة لحم الخنزير، نجاسة لحم الخنزير. لكن الآن الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر الميتة ولم يذكر الدم المسفوح من النجاسات، فهي طاهرة على رأي الشيخ أليس كذلك؟ فلا ينص على ذلك. كيف يجيب عن الآية؟ يجيب عن الآية رحمه الله تعالى بجوابين. الجواب الأول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاهر يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه رجس. يقول فإنه رجس، الضمير يعود على ما؟ على الأخير آخر ملكه، أو لحم خنزير فإنه رجس والنجس اللحم. هذا جواب للشيخ رحمه الله تعالى. على هذا يكون تكون الميتة والدم المسفوح طاهر. التوجيه الثاني واذكر مر بي فترة طويلة في بعض كتبه، التوجيه الثاني يقول الآية ليست واردة في باب النجاسات إنما هي واردة في باب الطعام. قل لا أجد فيما أوحي لي محرم حق إلا يكون ميتة أو دم أو لحم خنزير فإنه رجس، وليس مقصود بها النجاسة إنما واردة في باب الطعام. يقول الرجس في كلام العرب يأتي ويقصد به النجاسة أحيانا، ويأتي ويقصد به الشيء إذا رجع إلى حاله مرة ثانية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن كلام الشيخ رحمه الله تعالى ليس بسديد، والمتقدمون أيضا مجمعون على نجاسة الدم المسفوح، المتقدمون مجمعون على نجاسة الدم المسروح. قال وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة، ما عدا في ذلك خلاف وأجل. قال والأصل الطهارة، يقول الأصل في الأشياء الطهارة في كل شيء، فلتمسك بالأصل. ما الدليل على الأصل في الأشياء الطهارة؟ الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الدليل على الأصل في الأشياء الطهارة قول ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. امتن الله عز وجل بكل ما في الأرض، فيستدل بذلك على أمرين: الأمر أنها مباحة خلق لنا، والثاني أن نستعملها، ومن استعمالاتها الطهارة. يقال الأصل في الأشياء أنها طاهرة لأن الله امتن بها علينا وخلقها لنا، فلا يمتن علينا بنجس. والأصل الطهارة. الطهارة في كلام العرب هي النظافة. الطهارة في كلام العرب هي النظافة. أما في الاصطلاح فهي رفع ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وزوال الخبث. إذا تكلم الفقهاء على الطهارة يقصدون به ارتفاع الحدث، والمقصود بالحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط فيه الطهارة، هذا هو الحدث. والخبث النجاسة. وناخذ من هذا، نستفيد من هذا فائدة، أن الطهارة تنقسم إلى قسمين. الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث ثلاثة أقسام: غسل في الحدث الأكبر، وضوء في الحدث الأصغر، والتيمم بدل عن هاتين الطهارتين. هذه طهارة الحدث. أما طهارة الخبث فهي ثلاثة أنواع. طهارة الخبث ثلاثة أنواع: تكون بالغسل بالماء، وهذا الأصل في النجاسات، أو بالنضح. النوع الثاني النضح، يكون لبول الغلام كما مر قبل قليل، والمذي، أو الدلك والمسح، كمس مثلا سكين الجزار، دلك النعل المتنجس. قال والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صح. هذا شرط، بمعنى يقول الأصل الطهارة، فمن حكم بشيء نجس نقول لا بد من الناقل من هذا الأصل، ويشترط في هذا الناقل أن يكون صحيح. أحيانا يكون ليس صحيحا في ثبوته، وأحيانا ليس صحيحا في دلالته، فلا بد أن يكون صحيحا في ثبوته، هذا على أحاديث الأحاد، أو في دلالته، فقد يكون ثابتا في صحته لكن ليس في دلالته. مثلا على سبيل المثال حديث النهي عن الاغتسال في الماء الداعم في الصحيحين، ويستدل بها الجمهور مع نجاسته أو على كونه طاهر غير مطهر، فالثبوت صحيح لكن الدلالة ليست صحيحة، إلا ناقل صحيح ولم يعارضه ما يساويه يقدم عليه. يقول أيضا لا بد أن لا يكون معارضا ما يساويه. هل يوجد نصان متعارضان متساويان؟ بعض العلم يقول لا يوجد نصان متعارضان متساويان مطلقا، بل يقول لا يوجد استواء حكمين في مسألة واحدة، لا بد يكون أحدهما راجح والآخر مرجوح. قال لم يعارضه ما يساوي أو يقدم عليه. يقول إذا كان يساوي ما الحكم؟ نتمسك بالأصل. إذا كان مساوي، لأن عندنا الآن الأصل يبقى الأصل، وهذا إذا تعارض عندنا يتمسك بأي شيء؟ باليقين. أي الأصل هو اليقين، فيتمسك باليقين حتى يزول هذا اليقين. قال ما يساويه أو يقدم عليه. إذا كان هذا المعارض أقوى من الأصل يعمل به، إذا كان مساويا أو أقل هنا لا يعمل به. هذه أهم الأشياء التي ذكرها في متعلق بالنجاسات، ونرجع إن شاء الله في الدرس القادم على قوله وفيما عدا ذلك خلاف.